بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، قال العلامة السعدي رحمه الله عند قول الله جل وعلا: أم حسبتم من تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. يقول رحمه الله: هذا استفهام إنكاري، أم حسبتم، أي لا تظنوا ولا يخطر ببالكم أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في سبيل الله وابتغاء مرضاته. وهذا جاء، أو هذه الآية، بعدما ذكر الله عز وجل التمحيص لأهل الإيمان والابتلاء، فذكر أن دخول الجنة أيضا كذلك ليس بالأمر الهين، بل هناك ابتلاءات وهناك أيضا مشاق ومكاره لا بد أن يصبر عليها العبد، وتحتاج إلى جهاد. ليس المراد هنا جهاد الأعداء فقط، لا، بل جهاد النفس. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. فجاهدوا أي جهاد أنفسهم أولا، قال رحمه الله: فإن الجنة أعلى المطالب وأفضل ما به يتنافس المتنافسون، وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته. وهذا يدل على أن الإنسان، أو على أن المسلم، من أعظم ما يطلب من الله عز وجل أن يطلب جنته. وهذا يدل على أيضا الرد، أو يرد على أهل التصوف من القدماء والمتأخرين، على أنه يقولون أن معنى أن العبد لا ينبغي أن يطلب الجنة من الله، لأنه لو عبد الله لأجل الجنة فهو يعبد الله لأجل نفسه ولأجل صلاح نفسه، وهذا كلام باطل. صحيح أن الإنسان لا يعبد الله لأجل الجنة فقط، لكن من المطالب ومن أمور العبادة، والتي لا بد أن يكون قلب المؤمن يحتويها، هو الرجاء والطلب من الله عز وجل، طلب من الله عز وجل ثوابه وجنته. وأيضا يدخل في هذه العبادة المحبة والخوف. وأما المحبة فقط فهذا ليس من دين الله عز وجل، وليس أيضا كذا، ولم تدل عليه الشريعة. ولهذا كان كما قال شيخ الإسلام، كان السلف يقولون: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف فهو حروري، أي من الخوارج، ومن عبد الله بالرجاء فهو مرجئ. وأهل السنة وأهل الخير يعبدون الله عز وجل بالحب والرجاء والخوف. أنا لابد أن تجتمع في العبادة هذه الثلاث الأشياء. قال: وكلما عظم المطلوب عظمت وسيلته والعمل الموصل إليه، فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة. لهذا في حديث جبريل، حديث أبي هريرة الذي في الترمذي، حديث محمد بن عمرو بن سلمة عن أبي سلمة، أو محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن أبي هريرة، أن النبي عليه الصلاة والسلام، أو أن الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لما خلق الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فنظر إليها جبريل فرأى ما فيها من النعيم العظيم، فقال: يا رب، والله وعزتك لا يسمع بها عبد إلا طمعا يدخلها. ثم ألقي في طريقها الشوك والمكاره، فقال الله عز وجل جبريل: اذهب فانظر إليها. فرأى في طريقها هذه المخاطر والشوك وغيرها وغير ذلك، فقال: يا رب، خشيت أن لا يدخلها أحد كثرة ما فيها من المصاعب. لهذا قال في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره، حفت النار بالشهوات. قال: فلا يوصل إلى الراحة إلا بترك الراحة، ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم. ولهذا كان أهل الجنة يقولون: تركنا الناس ونحن أحوج إليهم، أنا تركنا ما عندهم من الباطل وما أيضا عندهم من المحرمات، ونحن أحوج إليهم في هذه الحياة. الإنسان بطبعه مدني كما يقولون، أنا يحب الأنس، يحب كذا مع الناس، لكن لأن الشرع نهاه عن هؤلاء الكفار وعن كذلك المفسدين وعن مجالستهم، فلهذا امتثل أمر الله. فلهذا يقولون كما جاء في الصحيحين حديث أنس، يقولون في الجنة: قالوا: يا رب، إنا تركنا الناس ونحن أحوج إليهم. قال: ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس لها وتمرينها عليها ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصائر منحا. أنا بدل المحنة منحة، أن تكون مكاره وابتلاء لكن تحول بعد ذلك إلى منحة ونعمة. انظر إلى قصة يوسف عليه السلام، بدأ بمكاره، ألقوه إخوته في الجب وبيع عبدا، وتربى في بيت العزيز وراودته زوجته، زوجة العزيز. كل هذه الابتلاءات إلا أنه صبر، فأعطاه الله عز وجل مصر بكاملها، صار ملكا، قبل ذلك صار عزيزا على مصر ثم صار ملكا عليها. فلو أنه كما قال الإمام ابن القيم: لو أن يوسف أراد هذا الملك بالقوة لما أخذه، وصارت عنده عقبات كثيرة. يعني لو أراد أن يمتلك مصر ما يستطيع لشدة فرعون ومن كان معه من الملك وكذلك الحاشية والعساكر وكذا، ويوسف وحده وما معه إلا إخوته وقد خانوه، وما معه أيضا إلا أباه وكان أعمى قد عمي، أو أنه كان قد شاب وصار عجوزا عليه السلام. فالمهم أنه لم يكن يمتلك شيء من القوة، لكن ابتلي وتمحص فصار ملكا، صار عزيزا، فصارت هذه الفتنة وهذه المحنة صارت منحة من عند الله جل وعلا. لهذا قال الإمام ابن القيم رحمه الله: كم من محنة وابتلاء تصير منحة للعبد أنا بعدها وتعقب بعدها. لهذا قال المؤلف رحمه الله والإمام السعدي رحمه الله: قد تربى على كلام شيخ الإسلام ابن القيم، ولهذا تراه دائما ينقل كلاما عظيما واستنباطا عظيما كاستنباط الإمام ابن القيم رحمه الله، وكأنهما تخرجا من مدرسة واحدة، أنا ابن القيم والشيخ السعدي رحمة الله عليهما. قال: ولا يدرك النعيم إلا بترك النعيم، ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل الله عند توطين النفس، النفس عند توطين النفس لها، يوطن نفسه ويثبت نفسه لا يزول ولا يفتتن مع هذه البلايا. قال: وتمرينها عليها ومعرفة معنى يمرن نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية، فيثبت نفسه على ذلك ويمرنها، لأن الطاعة تحتاج إلى تمرين، تحتاج إلى تمرين للنفس، كما قال ثابت: تروضت نفسي على قيام الليل 20 سنة حتى راضت. على هذه العبادات تحتاج إلى تمرين، ما تأتي فجأة، ما يكون الشخص اليوم لا يصلي الليل ويقوم اليوم الثاني ب11 ركعة ويصلي نصف الليل، فهذا من المحال، وإن فعل فسيترك، إن فعل ذلك فسيأتي عليه أيام فقط ويترك ما فعل. فلهذا النفس تحتاج إلى تمرين، يمرنها على الطاعة، يمرنها على طلب العلم، أيضا طلب العلم يحتاج إلى تمرين، لا يأتي فجأة، يحتاج إلى أن يمرن القلب أيضا عليه وتمرن النفس عليه حتى يعتاد الإنسان هذه المجالس، وكذلك أيضا يترك ما سواها مما يشغله عنها، سواء كان جوالات أو غيره. قال: ومعرفة ما تؤول إليه تنقلب عند أرباب البصار منحا يسرون بها ولا يبالون بها، أي لا يبالون بالابتلاء وأيضا كذلك المكاره، يسرون بالمنح ولا يبالون بالمكاره. قال: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم وبخهم تعالى على عدم صبرهم بأمر كانوا يتمنونه ويودون حصوله. أنا في الآية التي بعدها وإن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، وفي درس لاحق. جزاكم الله خيرا.